إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الجعبري وتراكم المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا سيكون الأستاذ دكتور حسن جوني، الخبير في العلاقات الدولية. أما أرقامنا الهاتفية المباشرة للمشاركة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء صوتا وكتابة عبر الواتساب 00989338874050. أصدرت حركة حماس بيانا في ذكرى اغتيال القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري التابع للحركة أحمد الجعبري، قالت فيه إن المقاومة الفلسطينية راكمت مزيدا من القوة في مواجهة كيان الاحتلال. وقالت حماس في بيان في الذكرى السنوية 8 لمعركة حجارة السجيل واغتيال أحد أبرز قادتها العسكريين أحمد الجعبري، إن المقاومة التي دكت تل أبيب بقوة قبل 8 سنوات قد راكمت مزيدا من القوة وباتت أكثر استعدادا وإصرارا على مواصلة مسيرة التحرير، وعاهدت الشهداء بأنها لن تتراجع قيد أنملة عن هدف التحرير ودحر المحتل عن كامل أرض فلسطين المحتلة. وأضافت حماس أن الاحتلال بات يحسب الحسابات الكبيرة قبل أن يقدم على ارتكاب أي جرم أو فعل مشابه كاغتيال الجعبري. معروف أن استشهاد الجعبري فجر الغضب الفلسطيني العارم ووحده في التحدي والمواجهة، مما وضع الاحتلال الصهيوني في الزاوية الحرجة، ورسمت شهادته قواعد جديدة للاشتباك تم ترسيمها وترسيخها بالدم الفلسطيني الذي لم يعد رخيصا مستباحا. وشكل اغتيال القائد القسامي أحمد الجعبري من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي نهاية مسيرة قائد فذ شجاع بدأها في العمل على انطلاق مسيرة العمل الجهادي في فلسطين، وتخللها انتزاع صفقة وفاء الأحرار، ثم اختتمها بتأييد تأدية فريضة حج بيت الله الحرام قبل أن يرتقي إلى العليا. إن قرار استهداف وقصف تل أبيب قبل 8 أعوام ردا على اغتيال القائد الوطني الكبير أحمد الجعبري شكل ضربة قوية هزت كيان الاحتلال وقضت مضاجع قادته. والثابت أن الجعبري كان ركنا شامخا للمقاومة الفلسطينية، وما كان اغتياله إلا رد فعل انتقامي حاقد من العدو الصهيوني، فهو حاول من خلال عمليته الجبانة تصفية حسابه مع هذا القائد الذي استعصى على كل محاولات الكيان الصهيوني لإلقاء القبض عليه أو اغتياله، لأنه دوخ قوات الاحتلال وأفشل كل تحركاتهم مما ساهم في صناعة الصمود. لقد أوجد تحركه الذي وكذلك شهادته عناوين ومعطيات جديدة في معادلة الصراع مع كيان الاحتلال واستعادة الحقوق الثابتة المشروعة. ومن هنا تأتي ذكرى استشهاده لتؤكد أن الحقوق لا تستعاد إلا من خلال القوة والصمود والعمل المجاهد والمثابرة، وبدون ذلك لا يمكن تحرير فلسطين وإنقاذ القدس وتحقيق الأهداف الكبرى والمصيرية.
إبراهيم يا منار يا باني حركتنا دمك علينا دين يا شهيد أمتنا يا أبو إبراهيم يا منار يا باني حركتنا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ من مساهماتكم عبر الواتساب. أخونا حسين محمد محمود من السودان كتب في مساهمته لهذا البرنامج، يقول: يودعنا الشهداء ويبقى الأوفياء يواصلون المسير لتظل المقاومة فكرة مركزية يتأسس حولها الوعي الثاقب والناضج والإرادة القوية بأن الممكن موجود وحاضر رغم الفتن المتحركة وموجة الانحرافات عن قضية الأمة. شكرا للأخ حسين من السودان على هذه المشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. طبعا هناك مشاركات سنحاول قراءة أكبر عدد ممكن منها في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساهمة من الأخ قاسم من فلسطين يقول: إن المقاومة الإسلامية ماضية في دربها هذا ولن تحيد عنه مهما عظمت التضحيات، وإن الشهيد الجعبري لم يكن الأول ولن يكون الأخير في هذا السبيل، وهناك قافلة من الشهداء متواصلة منذ أن بدأ الاحتلال وستستمر حتى التحرير. ما تداعيات ومعطيات شهادة القائد الفلسطيني الجعبري وما المعادلات التي أوجدتها شهادته؟ لماذا يرى المراقبون أن شهادة الجعبري أدت إلى متغيرات سياسية وجهادية وأمنية؟ كيف يمكن استثمار هذا الرمز وشهادته في تفعيل الحراك الشعبي وإسقاط الاحتلال؟
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. طبعا صادف اليوم الذكرى السنوية الثامنة لاغتيال القيادي البارز في حركة عز الدين القسام جناح العسكري القيادي أحمد الجعبري الذي اغتالته أيد الغدر للكيان الإسرائيلي الغاصب، ذلك نتيجة لمواقفه وصموده ومتمثله هذه الشخصية من أهمية ورمز لجميع المقاومين ولجميع الفصائل الفلسطينية المقاتلة والمدافعة عن فلسطين في وجه الكيان الإسرائيلي الغاصب. طبعا عمليات الاغتيال المنظمة التي تقوم بها والموساد الإسرائيلي والقوات الصهيونية إن كان في داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، والتي تستهدف قادات وشخصيات بارزة في الحركات الشعبية أو الحركات المسلحة المقاومة في فلسطين. فعلى سبيل المثال نذكر اغتيال الحاج أحمد ياسين، كما نذكر اغتيال عدد من القادة. يقال أنه الرئيس ياسر عرفات لم يتوفى الله ميتة طبيعية، بل كان هناك عملية تسميم مدبرة من إسرائيل. طبعا نذكر عدد من الأبطال الشهداء القادة الذين اغتالتهم يد الغدر الإسرائيلية. طبعا في الفترة الماضية الشهيد البطل قاسم سليماني، شهيد مقاوم، شهيد مدافع، صاحب قضية، كانت قضية فلسطين من أهم القضايا التي دافع عنها الشهيد قاسم سليماني، كما هنالك الحاج عماد مغني الذي طالته يد الغدر في سوريا. طبعا من القادة هم كثر، ونذكر أهمهم الشهيد خليل وزير أبو جهاد والصليح، والشهيد صلاح خلف أبو إياه، كما نذكر اغتيال قائد الجهاد الإسلامي فتح الشقاقي في مالطا عام 1995، كما هناك اغتيال القائد البطل الملقب بالمهندس يحيى عياش عام 96، والكثير الكثير من الأسماء والقيادات البارزة للفصائل الفلسطينية خاصة ومحور المقاومة عام. هذه العمليات الاغتيال تزيد الفلسطينيين إصرارا وتزيدهم عزيمة للمضي في طريق هؤلاء الشهداء الأبطال القادة. الشهداء أصبحوا منارة للأجيال القادمة لنيل حقوقها المشروعة والعيش بسلام في أرضهم. نضع أمام أعيننا شعار الشهادة هي طريقنا إلى النصر. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الجعبري وتراكم المقاومة نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية معنا عبر الهاتف. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين.
حياكم الله دكتور حسن. ما تداعيات ومعطيات شهادة القائد الفلسطيني الجعبري والمعادلات، وما المعادلات التي أوجدتها شهادته؟
هلا طبعا كل شهادة يقدمها شعبنا المقاوم في فلسطين وفي أي مكان هي تضحية يقدمها الإنسان من أجل وطنه ومن أجل قناعاته، وهذا شيء مهم، والشهداء لهم علينا كثيرا بدون أدنى شك، وهي أكثر تضحية ممكن أن يقدمها الإنسان.
نعم.
فتحية بداية لكل الشهداء ولكل من ضحى من أجل وطنه ومن أجل قضايا الإنسان العادلة، وخصوصا الشهداء في فلسطين المحتلة، لأنها تعاني من أكثر يعني ظلما حصل حتى الآن للبشرية.
نعم.
وخصوصا أن هناك عملية استيطان، وهناك جلب أشخاص من كل العالم إلى فلسطين المحتلة، وبالتالي وطبعا احتلال الأرض وضم الأرض وإنشاء دولة على هذه الأرض، دولة عنصرية، ومن ثم طرد الإنسان الذي يعيش وتدمير على هذه الأرض وتدمير بيته وقتل أهله، ومن ثم طرده خارج البلاد ويعني يعيش في الخيام خارج البلاد، ومن ثم يمنع عودته إلى هذا البلد. لذلك أردت أن أضيء على أن الشهادة في فلسطين المحتلة شهادة يعني هي ليست شهادة بين من يستشهد في حرب بين دولتين أو بين عدة دول كما هو الحال كان في الحروب السابقة.
نعم.
الشهادة اليوم كشهادة يعني الشهيد سليماني أو الشهيد المهندس وغيره من الشهداء الذين استشهدوا من أجل قضية فلسطين هي من القضايا الأساسية. ويلجأ العدو كما نعرف إلى أسلوب خطير جدا، هو خطير إنسانيا طبعا وقانونيا إذا أصبح نعم نقول، هي في عمليات اغتيال مباشر للإنسان هذا الشخص بطريقة استخباراتية معينة، وهي تم عمليات الاغتيال، وهذه العمليات طبعا يدينها القانون الدولي العام بشكل عام، لأنها عملية يعني ليس مجابهة عسكرية بشكل مباشر، يتم الاغتيال وهذه جريمة كبرى حسب القانون الدولي.
طيب، المراقبون يعتقدون أن استشهاد الجعبري أدى إلى أو أدت إلى متغيرات سياسية وجهادية وأمنية على مستوى الصراع مع العدو. ما الذي يمكن أن نشير إليه في هذا المجال؟
لا صحيح، هو نعرف تماما أنه كلما سقط شهيد كل ما يكون هناك كان هناك تغيير نوعي في الصراع، لأنه ودليلنا على ذلك بأنه المقاومة أول ما تقوم به تسمي لواء معين أو كتيبة معينة باسم الشهيد، وبالتالي دليل بأن كل شهيد يسقط يحل مكانه يعني عشرات والمئات ربما الآلاف من المقاتلين يحملون اسمه. ونعرف مثلا الشهيد القسام، هناك حركة كاملة باسم الشهيد قسام وغيرها وغيرها القسام. وبالتالي طبعا هناك تغييرات نوعية في القتال، وهناك أيضا تجارب مهمة جدا تستفيد منها المقاومة في صراعها، وهذا يدل على شيء، يدل بأن الشهيد كان يشكل خطر كبير على العدو بدون أدنى شك، وعلى المقاومة أن تستفيد من عملية التقالية التي يتم بها الاغتيال يقوم بالجعبي العدو، وخصوصا عملية الاستخباراتية وعملية وجود الجواسيس وكل ذلك. فهذه معادلة بأكملها تنقلب بدون أدنى شك، وطبعا تخلق عن شعبنا نوع من ليس فقط عملية سياسية في تحرير الأرض وتحرير يعني الأرض المحتلة، إنما أيضا هناك شيء اسمه يعني هي كلمة الانتقام إذا أردنا أن نقول، أو يعني الأخذ بالسائر، أو تخلق نوع كبير جدا خاصة الأجيال الجديدة التي تحب الشهيد ومرتبطة بحياة الشهيد و وكل ذلك، تعمل اختلاف نوعي في الصراع وخصوصا مكانة الشهيد. نحن نعرف مثلا أنه هناك مكانة كبيرة جدا كانت للشهيد، وكذلك الأمر للشهداء الكبار، وبالتالي المقاومة لن تسقط عن ذلك وستغير في المعادلة بدون أدنى شك العسكرية على الأرض في هذا المجال.
طيب، ما المطلوب اليوم يعني لمواجهة التكالب الصهيوني-أمريكي على القضية الفلسطينية، وكيف يمكن إسقاط التطبيع والتآمر من قبل الأنظمة العربية الرسمية على قضية فلسطين وحقوق شعبها المشروعة والعادلة بعد كل هذه التضحيات وهؤلاء الخيرة من أبناء وشباب فلسطين الذين ذهبوا فداء لهذه القضية؟
جدا. لماذا؟ لأنه يطرح على بساط البحث عملية كيف نجابه العدو الصهيوني وكيف نجابه حلفاء العدو، أي الإمبريالية الأمريكية وغيرها من الحلفاء وغيرها من الحلفاء. للأسف اليوم هناك مسألة انحدار حاصلة في المنطقة بأكملها، حيث استطاعت الإمبريالية الأمريكية وحتى الأوروبية أن تقمع وأن تلعب دور في تغيير المعادلة، بحيث أنه بدل أن يكون هناك صداقة كبيرة جدا بين العرب بين الدول العربية والخليجية وبين إيران وغيرها من الدول في العالم، والتضامن أن يكون قوي مع إيران التي تريد وتعمل من أجل وتضحي كثيرا من أجل فلسطين، وهذا واجبها وهذه قناعات الشعب الإيراني، بدلا أن تكون العلاقات قوية جدا استطاعت الإمبريالية أن تغير في وجه النزاع، استطاعت أن تقنع هؤلاء بأن العدو هو إيران، أتكلم عن بعض الدول الخليجية، وأن الصداقة هي إسرائيل. وتبين لنا، وهذا خط هندسي معروف، أنه كلما فعلوا عن إيران هم اقتربوا نحو العدو الصهيوني. وهذه الخيارات هي خيارات غير منطقية، من غير المنطقة أن تكون دولة خليجية مسلمة لها تاريخ مشترك مع إيران، والمعروف بأن إيران هي لم تعتدي على أحد، ف فاختلقوا بعض الأمور غير صحيحة عبر بعض الأجهزة الاستخباراتية وعبر الضغط أيضا، لأن هؤلاء تابعون للسياسة الأمريكية.
نعم.
فتم الضغط عليهم وهم نفذوا تقارب مع العدو الصهيوني والابتعاد عن خط المقاومة طبعا ذرائع مختلفة، تارة يكونون بأنهم يطبعون لأنهم تعبوا من النضال، وهم الجميع يعرف لم يضحوا حتى بشيء.
نعم.
دفعوا بعض الفلوس ولكن دفعوا مقابلها مئات المرات أكثر للولايات المتحدة الأمريكية ولذهبت أيضا في أوروبا وفي أماكن أخرى. المهم أنه سألتني سؤال مهم يتطلب دراسات ويتطلب مراكز أبحاث ويتطلب استراتيجية ويتطلب إمكانيات، وبالتالي هزيمة العدو الإسرائيلي ممكنة رغم هذه الصورة التي يحاول العدو أن يجدها ويضعنا في موقع المحبط، أي أننا في حالة الخسارة. هذا كلام غير صحيح.
نعم.
محور المقاومة قوي، الشعب الفلسطيني شعب ينبض بالمقاومة، ينبض بكل شيء من أجل كسر الغلال وكسر هذا الحصار والانتصار. طبعا من المطلوب أن يكون لدينا نفس طويل، أن بمعنى أن لا نكون عجولين. ليس بالضرورة أن يتم تحرير فلسطين غدا أو بعد غد.
نعم.
الوقت طويل، ولكن يجب أن يكون ضمن خطة كبيرة جدا. التضحيات كثيرة، وحدة الشعب الفلسطيني ضرورية، وحدة المنظمات الفلسطينية ضرورية. والأهم من كل شيء عند الفلسطيني وعند كل إنسان حر أن يعرف يفرز بين من هم أصدقائه ومن هم أعداؤه.
نعم.
وبالتالي عندما يكون يعرف هو بأنه رغم كل يعني قد تخسر فلسطين بعض الوظائف في الخليج، أو يخسر بعض الشعب الفلسطيني بعض يعني الأمور المساعدات المالية، رغم ذلك يجب أن يكون مبدئي في هذه المسائل ويعرف من هو عدوه ومن هو صديقه، ليس فقط على صعيد إيران أو الخليجي، إنما أيضا على صعيد العالم، أن نعرف من هم أصدقائنا في العالم ويكون عندنا تحالف قوي. انظر مثلا إلى سوريا. سوريا صمدت لأنه كانت عدة عوامل، ولكن أهمها أن خيارها للحلفاء كان واضحا، سواء كان مع إيران قبل الأحداث قبل المؤامرة على سوريا. كانت سوريا مرتبطة بتحالف قوي جدا أرساه الرئيس السابق حافظ الأسد مع الثورة الإيرانية، مع كوبا، مع كوريا الشمالية، مع الاتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا. هذه الخيارات مهمة جدا، مهمة جدا، وهي التي هزمت العدو. لذلك يجب أن يكون خيارنا واضح. أما شعار لا شرقية ولا غربية ونحن محايدون، هذا كلام ما بيمشي. يجب أن نكون كالسيف مع حلفائنا في محور كبير جدا. هذا المحور أصبح واضحا الآن، محور المقاومة له حلفاء في العالم وروسيا.
نعم.
ولكن أنا شخصيا أضع في هذا المحور كوريا الشمالية، وأضع فنزويلا، وأضع كوبا في هذا المحور. لو أنهم لا يقاتلون بشكل مباشر، ولكن هم في المعركة، انتصارهم انتصار فلسطين، هزيمتهم هزيمة فلسطين. لذلك أعتقد أنه هناك عدة أمور على الصعيد السياسي والصعيد.
نعم.
العسكري. طبعا المقاومة يجب أن تستمر ولا تقف ولا لحظة، وتوعية شعبنا، لأن هناك الهجمة الإمبريالية الإعلامية ضد قضيتنا، وهناك ضعفاء النفوس الذين يسيرون ويخضعون لذلك. لذلك تغيير ميزان القوى لصالح المقاومة ممكن، وهو الآن بدأ يتغير، ودليلنا على ذلك هو خوف الأمريكي والإسرائيلي. هم في حالة الدفاع الآن، وليسوا في حالة الهجوم، وذلك نظرا للسياسة التي تبعتها الثورة في إيران، وتبعتها المقاومة في لبنان، وتبعتها كوبا. هي سياسة الصمود، الصمود رغم كل التضحيات، الصمود الصمود ثم الصمود. أعتقد أن النصر قادم بدون شك، ولكن يجب أن لا نكون عجولين. سياسة دبلوماسية، سياسة قوية جدا، اقتصادية أيضا يجب أن يكون لنا يعني حماية اقتصادية لشعبنا، يجب أن نؤمن له الحد الأدنى للعيش لكي لا يضطر أن أو لكي لا يضحك عليه ويقول له بأنه المقاومة تكلفه حياة جيدة إلى آخره. لا، المقاومة تأمن للإنسان الخبز وتأمن له كل شيء وتأمن له الراحة، بينما الإمبريالية هي تريد أن تسرق ثرواته وتسرق أمواله وتسرق كرامته. الحفاظ
أحسنتم.
على الكرامة
شكرا جزيلا.
أساسي من الانتصار. يعني ضروري الحفاظ على الكرامة أيضا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن جون، الخبير في العلاقات الدولية. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكر الدكتور حسن جون، الخبير في العلاقات الدولية، لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا وحديثه حول محور الجعبري وتراكم المقاومة بمناسبة الذكرى السنوية 8 لاستشهاد القيادي في كتائب القسام أحمد الجعبري على يد قوات الاحتلال في اعتداء غاشم. استمعنا للدكتور حسن، ولكم ولمساهماتكم ومشاركاتكم إن عبر الواتساب أو عبر الهاتف. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.